الإمام الجواد ابن الإمام الرضا، وهو تاسع الأئمة من أئمة أهل البيت الاثنى عشر، المشهود لهم بالتقوى والزهد والعلم والاستقامة عند كافة المسلمين، وكما تحدثت جميع التراجم عن فضلهم.
أول ما يلفت عندما نتحدث عن شخصية الإمام الجواد، الذي يلفتنا أول ما يلفتنا هو اللقب الذي التصق به عليه سلام الله. والألقاب التي التصقت بالإمام الجواد عليه سلام الله كثيرة جدا، فمن بين الألقاب التي التصقت به التقي والمرتضى والمختار والمتوكل والمنتجب، وألصق الألقاب به كان الجواد عليه سلام الله. عندما نتمعن وننعم النظر وندقق في هذا اللقب الذي التصق به، لا يسعنا إلا أن نتذكر جده النبي الأعظم صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله، الذي قال فيه ذلك الأعرابي والذي شهد كل الناس بجوده وكرمه، حتى قال ذلك الأعرابي: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
طبعا هو أصغر يعني إمامنا أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام هو أصغر أئمتنا المعصومين عليهم السلام عمرا، فقضى نحبه واستشهد في 25 أشهر. وطبعا هذا أمر يستدعي الوقوف عنده، فكما بدأ حياته حديث السن في 7 أشهر كإمام مفترض الطاعة، كذلك لم يعش طويلا وعاصر 2 من حكام بني العباس وملوكهم الظالمين، المأمون وأخوه المعتصم.
25 عاما هي كل حياة الإمام عليه السلام، وهو الذي طويت له الوسادة وكان إمام الحق بعد أبيه الرضا عليه السلام.
الإمام الجواد عليه السلام الله تولى الإمامة وهو حدث السن صغيرا، كان صغيرا عندما تولى الإمامة، وقد نص على إمامته أبوه عليه السلام الله كما جاء في الكثير من الروايات، كما جاء في الفصول المهمة لابن الصباغ وعند الكثير من أصحاب الكتب. تولى الإمامة وهو حدث السن. ينظر البعض إلى هذه القضية فيقول: كيف يمكن لولد صغير أن يتحمل أعباء أمة عظيمة هي أمة الإسلام وأمة القرآن وأمة محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام؟ طبعا وردت الكثير من الروايات التي رد الإمام الرضا من خلالها على هذه الإشكاليات، وحيث استشهد بقول الله تعالى: وأتيناه الحكم صبيا، عندما ذكر الله تعالى قصة نبي الله يحيى عليه السلام الله، كما أخبر عن قصة نبي الله عيسى عليه السلام الله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو بعد في مهده.
هؤلاء الأئمة يتوفر كل واحد منهم على ميزات خاصة. إحدى ميزات الإمام الجواد أنه كان رجلا أو كان طفلا عالما، لقد أبهر جيله وأبهر حتى المأمون الذي كان حاكما على المسلمين وكان مثقفا أيضا، أبهره بأجوبته حينما صادفه مرة في الطريق.
لو أننا عدنا أدراجنا إلى الوصي الأول، إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه سلام الله تعالى وصلاته، إذن فيقوم علي من بين كل الناس ويقول: أنا يا رسول الله. ثم يعيد النبي صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله، يعيد دعوة عشيرته الأقربين لمثل هذه القضية، حتى يختار منهم من يكون وصيه ووليه من بعده، وحتى يحمل عبء هذه الأمانة والخلافة. أيضا في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حدث هذا الأمر أكثر من مرة، في كل مرة كان الإمام علي عليه السلام الله هو الذي يقوم، وهو كان بعد لا يزال حدث السن أيضا، وكان عمره حوالي 8 سنوات، يقول: أنا يا رسول الله. عندما نتحدث عن إمامة الإمام الجواد عليه السلام الله ونحن نقول حدث السن كيف يستطيع أن يتولى هذه المهمة العظيمة، لابد أن نعود إلى الأصل، إلى الوصي الأول عليه السلام الله، لننظر ونمعن وندقق كيف أنه استطاع منذ البداية أن يحمل هذه المهمة، وهو الذي طالما رفع لواء النبي في كل معركة من المعارك وكتب الله تعالى النصر على يديه باستجابته وبحسن استجابته وبحسن ائتماره بأمر نبيه الأعظم صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله.
لم تكن السنوات السبع من عمره الشريف مانعا من تصديه لإمامة الأمة والدين، إماما منصبا من رب العالمين يقود سفينة النجاة التي مخرت عباب الزمان والمكان، فكان بفضله وعلمه وتقواه إماما للعالمين. إنه الإمام التاسع من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام.
كذلك يعني كما نعتقد بأن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بدأت بنص من رسول الله وبأمر من الله تبارك وتعالى في عمر الصبا، أيضا نعتقد بأن إمامة آخر الأئمة الاثنى عشر، يعني نحن اعتقادنا بأولهم وبآخرهم واحد، وبالتالي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم إمامنا محمد الجواد عليه السلام، كان عنده كل الاستعداد والقابلية لتحمل مهام الإمامة.
إن صغر السن وامتلاك علوم جمة والجلوس للمناظرة والحجاج مع كبار الفقهاء هي ظاهرة فريدة وغريبة في دنيا الإسلام، وهذه الظاهرة هي التي لخصت حالة الإمام الجواد عليه السلام.
عندما ننظر إلى الخاتم الذي كان يلبسه، وكان نقش هذا الخاتم نعم القادر المولى، نعم القادر المولى، شاب مات في مقتبل العمر وخاتمه هذا الخاتم وهذا النقش يدل على مبلغ من الحكمة التي وصل إليها، ومن العصمة بالأحرى التي وصل إليها، والتي هي امتداد للعصمة النبوية وللحكمة النبوية. لا يستطيع الإنسان إلا أن يقف في محراب هذا الإمام خاشعا، ولا يستطيع أن يقف أمام هذا الإمام إلا متواضعا وإلا متعلما تماما، كما كان عم أبيه وأعمام أبيه يقفون أمامه متواضعين، يقفون أمامه معظمين، إذا ما أتى أقبلوا عليه من دون أن يلبسوا رداءهم، من دون أقبلوا عليه يقبلون يديه ويجلسونه في صدر المجلس ويستمعون له وينصتون كأصغر تلميذ في المجلس، حتى إن أحدهم في بعض المرات عاب عليهم هذا الفعل، أنت عم أبيه، أنت كذا، كيف تفعل هذا الأمر؟ فقال وماذا أفعل إذا لم يؤهل الله تعالى هذه الشيبة وأهل هذا الغلام. إذن هنا هذا التأهيل هو من قبل الله تبارك وتعالى، هذا العطاء هو من قبل الله تبارك وتعالى، هذا المدد هو من قبل الله تبارك وتعالى. فكما يعبر أئمة التصوف يقولون عن هؤلاء الأئمة هم الوراث المحمديون، وقد أفرد ابن العربي الفيلسوف في كتابه الفتوحات المكية بابا خاصا يعرف بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر، ويعرف بأنه إلى قيام الساعة لن يأتي أحد غيرهم ليكون وارثا محمديا.
عدل الكتاب وقرينه، عالم بكل آياته، محيط بجميع أسراره ومحكمه ومتشابهه، ناسخه ومنسوخه، فهم عليهم السلام القرآن الناطق الذي يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين بخط ولايتهم بأن لهم قدم صدق عند مليك مقتدر.
ويمثل إمامنا محمد بن علي الجواد عليه السلام حلقة في سلسلة الأنوار الذهبية المشعة المضيئة، الأنوار الاثنى عشر، الأئمة الزهر الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى هداة لبريته، بعد ارتحال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
لعب الإمام الجواد عليه السلام دور القائد العارف بكل مناحي الحياة والمستوعب لمجمل العلوم التي يحتاجها أهل الأرض ولكل ما نزل من السماء، وهذا لا يتحقق في غير النبي صلى الله عليه وآله ومن أودعهم مكنون علومه من أهل بيته المعصومين الأبرار عليهم السلام.
هنا يكمن معنى قول محمد رسول الله صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. في رواية أخرى: ومن أراد الحكمة فليأتي الباب. إذن إذا أراد الإنسان العلم فما عليه إلا أن يأتي إلى باب محمد رسول الله صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله. باب محمد رسول الله هم علي والذرية من بعده، كما جاء في نصوص أخرى عندنا معاشر أهل السنة والجماعة وعند إخواننا الإمامية. إذن اتفق كل المسلمين على أئمة هؤلاء الأعلام وعلى أنهم أئمة مقدرون، ونص الكثير من العلماء على عصمتهم، وأنا من الذين ينصون على عصمة هؤلاء الأئمة لأنهم خلفاء، خلفاء راشدون مهديون، فهم مهدي من مهدي، يكون خاتمهم الإمام المهدي عليه سلام الله تعالى الإمام الحجة، وهو الإمام المعصوم المؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. فهذه الذرية ذرية بعضها من بعض، عصمها الله تعالى من الزلل كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان قال أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذن هم خلفاء راشدون مهديون، ذرية بعضها من بعض، أكرمهم الله تعالى بعصمته وأكرمهم الله تعالى بقيادة هذه الأمة، فما على الأمة إلا أن تمتثل، وما على الأمة إلا أن تسمع، وما على الأمة إلا أن تستفيد من غزارة علمهم النبوي الذي هو امتداد لعلم محمد، إذ إنهم يمثلون الحكمة ويجسدون الحكمة النبوية ويجسدون الخلق النبوي ويجسدون الأخلاق النبوية عمليا على أرض الواقع.
لقد ربى الإمام الجواد عليه السلام ثلة مؤمنة من الرجال الأماثل، كانوا كنوزا وذخائر حفظت بهم التعاليم الإسلامية الغراء، فكان لهم دور خطير في حركة المجتمع والتاريخ، كانوا بمثابة أذرع الإمامة الممتدة في الأمة وأصواتها الموصلة لرسالتهم إلى جماهير الناس وأفرادها. ثم إن هؤلاء هم الحافظون لتراث الإمام الجواد وآبائه عليهم السلام، وهو التراث الإسلامي الأصيل.
طبعا الملوك الغاصبون لحق أهل البيت عليهم السلام في قيادة هذه الأمة ويعني حاكميتهم عليها، هم غصبوا الموقع الإداري والسياسي الشكلي، لكن قيادة أئمتنا عليهم السلام وإرشادهم للعقول وللقلوب لا يمكن لهم أن يغصبوه منهم.
والرواة تحدثوا كثيرا عن ما كان يقدمه الإمام الجواد من صدقات، والذين يقدمون الصدقات في المجتمع لا يمكن أن يكونوا إلا اجتماعيين، لا يمكن أن تصدر الصدقة من غير الاجتماعيين. والإمام الجواد عرفه الناس وهو طفل وهو شاب أيضا، لأنه توفي وهو شاب، فبالنتيجة كان دائما إماما اجتماعيا.
لقد كان نجم إمامنا الجواد عليه السلام واحدا من تلك الكوكبة المختارة رحمة للبشرية، والقطب الذي كان يدور عليه العلماء والفقهاء، ليس من الشيعة فحسب بل ومن غير الشيعة من المذاهب والفرق والتيارات. أن عدد الأصحاب والرواة يشير إلى مدى تحرك الإمام في الأمة، وطبيعي أن للظروف السياسية آثرا إيجابيا في تحديد الكم الظاهري الذي يدور حول محور الإمام عليه السلام، والذي يستقطب إليه كل التيارات وإن كانت معاكسة ومخالفة في سيرها للاتجاه الطبيعي للتحرك الإسلامي. وهذه هي إحدى مهام وأهداف الإمامة في العمل الرسالي والتوجه التربوي الذي تقوم عليه.
عندما نعلم بأن الإمام الجواد عليه السلام الله قد استشهد وهو في سن 25، فقط عندما ننظر إلى سنه وقد أراد أعداؤه أن ينالوا منه وهو في هذه السن المبكرة، نعلم يقينا بأن عظمته لم تستطع كل القوى المحيطة به، القوى المادية لم تستطع أن تقف في وجه علمه، لم تستطع أن تقف في وجه إمامته، لم تستطع أن تقف في وجه رشده، لم تستطع أن تقف في وجه كراماته التي يعبر عنها بالمعجزات.
قام الإمام الجواد عليه السلام بدور قيادي رائد في الأمة بما يحمله من علوم ومعارف، الأمر الذي جعله محط أنظار الأمة الإسلامية بمختلف اتجاهاتها وتياراتها المذهبية. ولا عجب من وجود بعض رواة الأئمة عليهم السلام من غير شيعتهم، بل لعل البعض منهم من الغلاة أو الواقفة، وهذا يؤكد مرجعية الإمام في الإشعاع العلمي الإسلامي واستقطابه لكافة الفعاليات العلمية والاجتماعية في عصره. لقد تمثل الدور الإيجابي لأئمة أهل البيت عليهم السلام في أنهم استطاعوا الإبقاء على المعالم الدينية الأساسية للأمة والحفاظ على طابعها الرسالي وهويتها الفكرية من ناحية، ومقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة من ناحية أخرى.
عصر الإمام الجواد بالتأكيد اختلف عن سائر عصور الأئمة، وهذا الاختلاف هو الذي يعطينا التنوع في أدوار الأئمة، لأن بالنتيجة هم أئمة يستقون علمهم من نبع واحد، وهم يعني في طريق واحد، ولكن الاختلاف في الأداء والاختلاف في التصرف إزاء النوازل هذا بسبب تغير الأحوال والظروف. اختلاف أداء المأمون مع المعتصم جعل الإمام الجواد يكون ضحية هذا التحول في التدبير السياسي وأيضا في الموقف الأيديولوجي لكل من المأمون والمعتصم، فهذا ينصر الاعتزال وهذا قتل المعتزلة وحاربهم وحارب من كان في يناصرهم في عهد المأمون. هذا كافي لكي يعطينا فكرة عن أن الإمام الجواد عليه السلام كان يواجه وضعا ليس سهلا، وربما هذه الحقبة لم تدرس بالشكل الكافي لكي تبين لنا أي التحديات التي واجه هذا الإمام، وتظهر لنا أيضا ماذا قدم من تضحيات، لأنه الإمام استلم مسؤولية الإمامة في سن مبكر كما تعلمون، وهذا كان حدثا خطيرا جدا بالنسبة للطائفة العباسية. نعم، العباسيون كانوا يشعرون بالحرج ويشعرون بنوع من الخوف من أئمة أهل البيت. حالة الفوبيا السياسية التي انتابت هؤلاء كانت هي الدافع الأساسي للقيام باغتيالهم في السر.
إمام هدى له شرف ومجد، على الآلاء مولانا الجواد، تصوب يداه بالجدوى فتغني عن الأنواء في السنة الجماد، من القوم الذين أقر طوعا بفضلهم الأصادق والأعادي، بهم عرف الورى سبل المعالي، وهم دلوا الأنام سبل الرشاد، وهم من غير شك وخلف إذا أنصفت سادات العباد، أيا مولاي دعوة ذي ولاء إليكم ينتمي وبكم ينادي، وقد قدمتكم زادا لسيري إلى الأخرى، ونعم الزاد زادي، فأنتم عدتي إن ناب دهر، وأنتم إن عرى خطب عتادي.
يا تاسع الأمناء الغر قد وفدات، إليك شيعة أهل البيت تبتدر، فأنت مفزعها دنيا وآخرة، وفيك يكشف عنها الضر والضرر. ألست أنت الذي بانت معاجزه كالشمس آمن فيها البدو والحضر؟ أمس ابن أكثم مذهولا بما سمعت أذناه منك وأعيا نطقه الحصر. لقد علمتم علوم الأنبياء وما تضم في سرها الآيات والسور، من أين يدرك من كانت معارفه محدودة عالما بالغيب يستتر؟ قد رام إطفاء نور الله معتصم بمنهج شقه آباؤه الغدر، فدس سم الردى في كف غاوية.